يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بسؤال من المستمع سمير من الجزائر، مجموعة من الأسئلة حول من يدعي أن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال في الإيمان، وأن هذا هو رأي أهل السنة، ويقرر بعضهم أن تارك أعمال الجوارح أو تركها مسألة خلافية بين أهل السنة، فلا يجوز الإنكار ولا التبديع، وأن هذا لا يدخل في مسمى الإيمان، فما قولكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن المحافظة على الدين من الضروريات الخمس، هي المحافظة على الدين، والمحافظة على النفس، والمحافظة على النسل، والمحافظة على العقل، والمحافظة على المال. وهذا البرنامج لا يتسع للكلام على جميع هذه الضروريات، ولكن أتكلم على الأول وهو المحافظة على الدين. إذا نظرنا إلى المحافظة على الدين وجدنا أن المحافظة لها مساران. أما المسار الأول فهو المحافظة عليه من جانب الوجود، وأما الثاني فهو المحافظة عليه من جانب العدم، من جانب العدم. وإذا نظرنا إلى المحافظة عليه من جانب الوجود وجدنا أن الله أن وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جرى بينه وبين جبريل حينما سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فجعل الإحسان مرتبتين. ولما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فقال له صدقت، قال له صدقت في الإحسان، وقال له صدقت في جوابه عن الإيمان. ثم سأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وفيه أيضا المحافظة على الدين من جهة يعني سائر الأوامر، وقصدي في الأوامر هنا الواجبات، وكذلك بالنظر إلى المندوبات، بالنظر إلى المندوبات، وبالنظر أيضا إلى ترك المكروهات. فعندما ننظر إلى هذه الأمور، يعني ترك المحرمات، فعل الواجبات، ترك المكروهات، فعل المندوبات، نجد أن العلاقة بين الإيمان وبين المحافظة عليه من جانب الوجود، نجد أن فيه محافظة عليه من جهة أصله، ومحافظة عليه من جهة كمال أصله، ومحافظة عليه من جهة كمال الثواب الواجب، وهو تفضل من الله جل وعلا، وكمال من ناحية المستحب. يعني الكمال المستحب، يعني كمال الإيمان المستحب، ففيه كمال الأصل، فيه كمال الأصل يعني أصل الإيمان، يعني ما يحقق أصل الإيمان وما يحقق كمال الأصل وما يحقق الكمال كمال الثواب وما يحقق الثواب المستحب، يعني الأمور المستحب مثل ترك المكروهات وفعل المندوبات. فهذه أمور أربعة لا بد من معرفتها، فهذا محافظة له من جانب الوجود. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإذا نظرنا إليه من جانب المحافظة عليه من الجانب الثاني، نجد أن الشرك ينافي التوحيد، الشرك الأكبر، والشرك الأصغر هذا ينافي كمال التوحيد، كماله يعني ينافي كمال أصل التوحيد، ما ينافي أصله لكن ينافي كمال الأصل. وإذا نظرنا إلى الكفر وجدنا أنه ينافي الإسلام، ولا فرق في ذلك بين كفر يعني كفر التكذيب وكفر العناد وكفر يعني الشك وكفر النفاق، كل هذه منافية للأصل، هذه كلها منافية للأصل. وإذا نظرنا إلى الإيمان وجدنا أنه ينافيه النفاق، النفاق سواء كان النفاق من ناحية يعني الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بالرسول أو الاستهزاء بشيء من كتاب الله أو الاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الفرح بانتصار الكفار على المسلمين، أو حصول الغم في قلب الشخص حينما ينتصر المسلمون على الكفار، وكل هذه من أمور النفاق وهي منافية لأصل الإيمان. الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، ننظر إلى تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، فهم يقولون: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة، يعني أعمال القلوب من جهة وأعمال الجوارح من جهة أخرى، وكذلك قول اللسان. فعندما نعمل مقارنة بين تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وننظر إلى تعريف الإيمان عند المرجئة، نجد أن المرجئة يقولون: الإيمان هو مجرد التصديق، وأن الأعمال كلها سواء كانت من أعمال القلوب أو كانت من أعمال الجوارح أو كان من قول اللسان، كلها لا تدخل في مسمى الإيمان، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخلها في قوله: الإيمان 74 شعبة. وإذا تطرقنا إلى الآيات التي جاءت في القرآن جاءت وكذلك الأحاديث التي جاءت في الإيمان وموجودة في كتب الحديث، نجد أنهم يذكرون كثيرا جدا من خصال الإيمان في سياق الكلام على الإيمان، في سياق الكلام على الإيمان. وعلى هذا الأساس يسعنا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وسع التابعين وأتباعهم، وهي القرون المفضلة، وهي اعتقاد أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان، واعتقاد في الجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا البرنامج لا يتسع لأكثر من هذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تناول الشاطبي رحمه الله في الموافقات مصطلح أمية الشريعة، لفظي لها صحيح شيخ، أمية أمية الشريعة، فماذا يقصد رحمه الله بهذا المصطلح؟ هذا سؤال من المغرب باعثه المستمع فيصل.
الجواب: أصل هذا في قوله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغة العرب، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: القرآن على، يعني تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من لغتها، وتفسير لا يعذر أحد بالجهل به، وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير استأثر الله جل وعلا العلم به. فما استأثر الله جل وعلا العلم به هذا لم يكلف الله الخلق فيه إلا من ناحية التصديق به على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أما بالنظر لما يعرفه أهل العلم فهذا بالنظر إلى الآيات المشكلة ورد الآيات المتشابهة إلى المحكمة. وقصدي بالمتشابهة هنا المتشابه الإضافي كالآيات المتعارضة، في مثل قوله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، مع قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وفيه كتب مؤلفة في مشكلات القرآن، فيه كتب مؤلفة في مشكلات القرآن، وكذلك العلماء يختصون باستنباط الأحكام من القرآن على حسب قواعد اللغة من جهة، وعلى حسب مقاصد الشريعة من جهة أخرى. وهذا القواعد التي يستخدمها العلماء موجودة في كتبها. أما بالنظر إلى لغة العرب، يعني فالرسول صلى الله فلغة العرب موجود كثير منها في القرآن، يتطابق استعمال الله جل وعلا لهذه الألفاظ على حسب سنن اللغة. وعلى هذا الأساس قول فالشاطبي رحمه الله في قوله إن هذه الشريعة أمية، يعني من جهة أنها جاءت بلسان العرب، جاءت بلسان العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أمية لا نقرأ ولا نكتب. فجاءت هذه الشريعة بهذا الأسلوب، وذلك أن هذا وجه من وجوه الإعجاز. ولهذا تحدى الله العرب وتحدى الناس عموما: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. فهذا تحد من الله جل وعلا مع أنه جاء بلغتهم. وإذا نظرنا إلى استخدام اللغة من جهة القرآن وجدنا أنها تستخدم من وجوه: الوجه الأول من جهة دلالة الألفاظ وضعا واستعمالا لغويا، وكذلك من جهة فقه اللغة، ومن جهة التصريف، ومن جهة الاشتقاق، ومن جهة الإعراب، وكذلك من جهة البلاغة. كل هذه الأمور جاءت في القرآن، وأيضا هي جاءت على سنن العرب. ومن أراد أن يعرف تطابق هذا الكلام فإنه يرجع إلى كتاب الخصائص لابن جني، ويرجع إلى كتاب الصاحب لأحمد بن فارس بن زكريا، وهكذا الكتب التي كتبت في فقه اللغة، من أجل أن يعرف أن هذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم، من قول الشاطبي رحمه الله، أن هذه الشريعة أمية. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يستحب لمن أحب شخصا في الله لصلاحه أن يخبره، وما الحكمة من إخباره؟ وهل لا بد أن تكون المحبة من الطرفين لينالوا أجر المتحابين في الله المذكور في الحديث أن يظلهم الله في ظل عرشه، أم يكفي محبة الطرف الواحد؟ نرجو الإفادة.
الجواب: المحبة صفة تقع في القلب، ولها أسبابها، لكن إذا كان سببها هو امتثال قوله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. يعني فمحبتهم خالصة أو محبتهما خالصة لله جل وعلا، ليست من أجل شبهة اجتمعا عليها ولا من أجل شهوة اجتمعا عليها، سواء كانت هذه الشهوة محرمة أو كانت هذه الشهوة مباحة، وسواء تعلقت هذه الشهوة من ناحية المال أو من ناحية الجاه أو من ناحية مثلا امتثال أحدهما للآخر في حالة الأمر، يعني يحبه لأنه يطيعه وإن كان في معصية الله جل وعلا. ولا بد أن إذا كان شخص يحب شخصا فإنه يخبره، وذلك من أجل أن يحبه ذلك الشخص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحابا، فمعنى ذلك أن كل واحد منهما يحب الآخر، هذا إذا أمكنه إخباره، أما إذا تعذر عليه ذلك فالله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا مالك من ليبيا يقول: رجل خير في شراء سيارة وأرض وشيء ثالث، فاختار السيارة لأنها بدون فوائد، ثم بعد أن استلم العقد وجد أن نسبة الفوائد 2% سلمها للشركة وباعها، فما حكم المال الذي قبضه؟ وما وإن كان حراما كيف يتصرف فيه؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: هذه السيارة إذا كانت قد انتقلت من شخص يملكها إلى الشخص الذي باعها عليه، وقد باعها عليه بثمن مؤجل، والفرق القيمة الذي ذكر في السؤال هو مقابل التأجيل، فهذا داخل في عموم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فمن المعلوم أن الشخص عندما يبيع سلعة إلى أجل لا بد أن يزيد في الثمن عن قيمة هذه السلعة الحاضرة، عن القيمة الحاضرة لهذه السلعة. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك ففي إمكان السائل أن يوضح ذلك بسؤال آخر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يسأل عن حكم القراءة الجماعية للنساء في المسجد لأجل التعليم والمراجعة.
الجواب: إذا قرأنا قراءة جماعية من أجل التعليم والمراجعة ولكن لا يسمعهن الرجال فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سبق لكم أن تكلمتم عن كفارة عقوق الوالدين، وأن يحصل للإنسان من عقوق أبنائه كما حصل منه من عقوق والديه، فهل هذا دائم؟ وهل يحصل أيضا للابن الذي يعق والديه مثل هذا؟
الجواب: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عنه الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى، فهو معصوم فيما يتكلم به، سواء تكلم به من ناحية الوحي يعني من ناحية القرآن، وكذلك ما يقوله من الأحاديث القدسية، وكذلك ما يقوله من الأحاديث الأخرى المشتملة على أي وجه من وجوه التشريع، هذا كله داخل في عموم قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وجاءت آيات كثيرة في القرآن مثل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، إلى غير ذلك مما يقرر أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. أما كونه يتخلف في جزئية من الجزئيات فمن القواعد المقررة في الشريعة، وهي قاعدة عامة هذه، أن القاعدة إذا تقررت سواء كانت قاعدة أصولية أو كانت قاعدة فقهية أو كانت قاعدة من قواعد مقاصد الشريعة، ووجد فرع خرج عن هذه القاعدة، فإن خروج هذا الفرع لا يؤثر في هذه القاعدة، بمعنى أنه لا يعارضها ويلغيها أو يحدث شكا فيها. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا، ومن ذلك أنه نهى عن المزابنة، وهي بيع التمر على رؤوس النخل، بيع التمر رطبا على رؤوس النخل بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا، مع أنه رخص في العرايا، والعرايا هي أن يكون عند شخص فقير ما عنده فلوس لكن عنده تمر من العام الماضي ويريد أن يستبدله عند صاحب نخل بتمر على رأس نخلة بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا، فهذا مستثنى من هذه القاعدة. فهل يقال إن هذا الفرع المستثنى من هذه القاعدة يعني يبيح التعامل بالربا؟ هذا ليس بصحيح. ذلك أن هذا الفرع المستثنى يكون اشتمل على مصلحة يراها الشارع، لكن هذا الاستثناء إنما يكون من قبل الشارع، أو قد يكون من المواضع التي تدخلها الرخصة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من سكان الباحة، قدمت إلى مكة لغرض العلاج، وأنا الآن أريد أن أعمل عمرة، فهل يكفي أن أذهب إلى التنعيم وأحرم بالعمرة، أم يلزم أن أرجع للباحة؟
الجواب: هذا يرجع إلى نيتك، فإن كنت حينما مررت الميقات تريد أن تأخذ عمرة فيجب عليك الرجوع إلى الميقات الذي مررت عليه والإحرام منه. أما إذا كنت دخلت مكة من أجل العلاج وقلت إذا شفاني الله من هذا المرض وتمكنت من العمرة فإنني سآخذ عمرة، فإنك تخرج للتنعيم وتحرم منه وتأتي بالعمرة وليس عليك شيء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم قراءة القرآن بمجرد تمرير الحروف على الشفاه دون النطق بها، هل يصح هذا وخصوصا في الصلاة؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى خلق هذا اللسان، وهذا اللسان تارة يستعمل فيما يكون فيه إثم، وتارة يستعمل فيما يكون فيه أجر، ومن ذلك يعني مما فيه أجر ما شرعه الله جل وعلا من التكبير، يعني الأشياء القولية التي يقولها الإنسان في الصلاة. ومن المعلوم أن الملائكة لا تكتب إلا ما يتحرك به لسان الشخص، أما ما لا يتحرك به فقد قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا لم يتكلم به فإن صلاته لا تكون صحيحة. لماذا؟ لأن مما عليه في صلاته أن يقرأ فاتحة الكتاب، وهي ركن من أركان الصلاة، فتكون صلاته باطلة إذا كان لا ينطق بلسانه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. إذا كان الابن معاندا لوالديه في بعض الأمور وطلب منهم العفو والسماح وفعلا عفوا عنه، فهل يجازى بهذا العناد والعصيان من أبنائه، أم يغفر له هذا بسبب العفو؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فابتداء لا يجوز للإنسان أن يعمل أي سبب من الأسباب التي ينشأ عنها العقوق. والبر حق للوالدين على الولد، فإذا حصل عقوق منه ولكن سامحه الأب فالأب قد أسقط حقه الذي له على ولده. أما بالنظر لما سيحدث مستقبلا لهذا الشخص الذي عفى عنه والده، يعني رزقه الله بأولاد، ويقول هل أولادي مثلا سيحصل منهم عقوق لي كما يحصل منهم عقوق لأبي كما حصل مني من العقوق لأبي، فهذا مسبب وأمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى من ناحية وقوعه أو عدم وقوعه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة حول بعض الشباب أو الأطفال الذين يلبسون ملابس رياضية وعليها بعض الكتابات وعليها صور ونحو ذلك، ما الحكم؟
الجواب: من المعلوم أن الشخص عندما يلبس لباسا يكون لائقا به كمسلم، وهذه الكتابات التي ذكرت وهذه يعني لم يذكر ما مضمونها، لم يذكر ما هو مضمون منها، لكن إذا كان فيها تشبه بالكفار فلا يجوز، وإذا كان فيها شيء ما فيه مثلا ذكر لله مثلا مترجم أو ما إلى ذلك فلا يجوز أيضا، لأن هذا فيه إهانة لأنه يدخل بها الحمامات. وكذلك بالنظر للصور ذوات الأرواح لا يجوز له، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. رسائلكم تصلنا على العنوان: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو عبر الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بسؤال من المستمع سمير من الجزائر، مجموعة من الأسئلة حول من يدعي أن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال في الإيمان، وأن هذا هو رأي أهل السنة، ويقرر بعضهم أن تارك أعمال الجوارح أو تركها مسألة خلافية بين أهل السنة، فلا يجوز الإنكار ولا التبديع، وأن هذا لا يدخل في مسمى الإيمان، فما قولكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن المحافظة على الدين من الضروريات الخمس، هي المحافظة على الدين، والمحافظة على النفس، والمحافظة على النسل، والمحافظة على العقل، والمحافظة على المال. وهذا البرنامج لا يتسع للكلام على جميع هذه الضروريات، ولكن أتكلم على الأول وهو المحافظة على الدين. إذا نظرنا إلى المحافظة على الدين وجدنا أن المحافظة لها مساران. أما المسار الأول فهو المحافظة عليه من جانب الوجود، وأما الثاني فهو المحافظة عليه من جانب العدم، من جانب العدم. وإذا نظرنا إلى المحافظة عليه من جانب الوجود وجدنا أن الله أن وجدنا أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جرى بينه وبين جبريل حينما سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فجعل الإحسان مرتبتين. ولما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فقال له صدقت، قال له صدقت في الإحسان، وقال له صدقت في جوابه عن الإيمان. ثم سأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وفيه أيضا المحافظة على عليه على الدين من جهة يعني سائر الأوامر، وقصدي في الأوامر هنا الواجبات، وكذلك بالنظر إلى المندوبات، بالنظر إلى المندوبات، وبالنظر أيضا إلى ترك المكروهات. فعندما ننظر إلى هذه الأمور يعني ترك المحرمات، فعل الواجبات، ترك المكروهات، فعل المندوبات، نجد أن العلاقة بين الإيمان وبين المحافظة عليه من جانب الوجود نجد أن فيه محافظة عليه من جهة أصله، ومحافظة عليه من جهة كمال أصله، ومحافظة عليه من جهة كمال الثواب الواجب وهو تفضل من الله جل وعلا، وكمال من ناحية المستحب يعني الكمال المستحب يعني كمال الإيمان المستحب. ففيه كمال الأصل، فيه كمال الأصل يعني أصل الإيمان، يعني ما يحقق أصل الإيمان وما يحقق كمال الأصل وما يحقق الكمال كمال الثواب وما يحقق الثواب المستحب، يعني الأمور المستحب مثل ترك المكروهات وفعل المندوبات. فهذه أمور أربعة لا بد من معرفتها، فهذا محافظة له من جانب الوجود. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإذا نظرنا إليه من جانب المحافظة عليه من الجانب الثاني نجد أن الشرك ينافي التوحيد، الشرك الأكبر، والشرك الأصغر هذا ينافي كمال التوحيد، كماله يعني ينافي كمال أصل التوحيد، ما ينافي أصله لكن ينافي كمال الأصل. وإذا نظرنا إلى الكفر وجدنا أنه ينافي الإسلام، ولا فرق في ذلك بين كفر يعني كفر التكذيب وكفر العناد وكفر يعني الشك وكفر النفاق، كل هذه منافية للأصل، هذه كلها منافية للأصل. وإذا نظرنا إلى الإيمان وجدنا أنه ينافيه النفاق، النفاق سواء كان النفاق من ناحية يعني الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بالرسول أو الاستهزاء بشيء من كتاب الله أو الاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الفرح بانتصار الكفار على المسلمين، أو حصول الغم في قلب الشخص حينما ينتصر المسلمون على الكفار. وكل هذه من أمور النفاق، وهي منافية لأصل الإيمان. الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، ننظر إلى تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، فهم يقولون الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة، يعني أعمال القلوب من جهة، وأعمال الجوارح من جهة أخرى، وكذلك قول اللسان. فعندما نعمل مقارنة بين تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وننظر إلى تعريف الإيمان عند المرجئة، نجد أن المرجئة يقولون الإيمان هو مجرد التصديق، وأن الأعمال كلها سواء كانت من أعمال القلوب أو كانت من أعمال الجوارح أو كان من قول اللسان، كلها لا تدخل في مسمى الإيمان، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخلها في قوله الإيمان 74 شعبة. وإذا تطرقنا إلى الآيات التي جاءت في القرآن جاءت، وكذلك الأحاديث التي جاءت في الإيمان وموجودة في كتب الحديث، نجد أنهم يذكرون كثيرا جدا من خصال الإيمان في سياق الكلام على الإيمان، في سياق الكلام على الإيمان. وعلى هذا الأساس يسعنا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وسع التابعين وأتباعهم، وهي القرون المفضلة، وهي اعتقاد أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان، واعتقاد في الجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا البرنامج لا يتسع لأكثر من هذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تناول الشاطبي رحمه الله في الموافقات مصطلح أمية الشريعة، لفظي لها صحيح الشيخ، أمية الشريعة، فماذا يقصد رحمه الله بهذا المصطلح؟ هذا سؤال من المغرب، باعثه المستمع فيصل.
الجواب: أصل هذا في قوله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغة العرب، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: القرآن على، يعني تفسير القرآن على 4 أوجه: تفسير تعرفه العرب من لغتها، وتفسير لا يعذر أحد بالجهل به، وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير استأثر الله جل وعلا العلم به. فما استأثر الله جل وعلا العلم به هذا لم يكلف الله الخلق فيه إلا من ناحية التصديق به على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أما بالنظر لما يعرفه أهل العلم فهذا بالنظر إلى الآيات المشكلة ورد الآيات المتشابهة إلى المحكمة. وقصدي بالمتشابهة هنا المتشابه الإضافي كالآيات المتعارضة، في مثل قوله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، مع قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وفيه كتب مؤلفة في مشكلات القرآن، فيه كتب مؤلفة في مشكلات القرآن، وكذلك العلماء يختصون باستنباط الأحكام من القرآن على حسب قواعد اللغة من جهة، وعلى حسب مقاصد الشريعة من جهة أخرى. وهذا القواعد التي يستخدمها العلماء موجودة في كتبها. أما بالنظر إلى لغة العرب يعني فالرسول صلى الله فلغة العرب موجود كثير منها في القرآن يتطابق استعمال الله جل وعلا لهذه الألفاظ على حسب سنن اللغة. وعلى هذا الأساس قول فالشاطبي رحمه الله في قوله إن هذه الشريعة أمية يعني من جهة أنها جاءت بلسان العرب جاءت بلسان العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمية لا نقرأ ولا نكتب، فجاءت هذه الشريعة بهذا الأسلوب، وذلك أن هذا وجه من وجوه الإعجاز. ولهذا تحدى الله العرب وتحدى الناس عموما وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، فهذا تحد من الله جل وعلا مع أنه جاء بلغتهم. وإذا نظرنا إلى استخدام اللغة من جهة القرآن وجدنا أنها تستخدم من وجوه. الوجه الأول من جهة دلالة الألفاظ وضعا واستعمالا لغويا، وكذلك من جهة فقه اللغة، ومن جهة التصريف، ومن جهة الاشتقاق، ومن جهة الإعراب، وكذلك من جهة البلاغة. كل هذه الأمور جاءت في القرآن، وأيضا هي جاءت على سنن العرب. ومن أراد أن يعرف تطابق هذا الكلام فإنه يرجع إلى كتاب الخصائص لابن جني، ويرجع إلى كتاب الصاحب لأحمد بن فارس ابن زكريا، وهكذا الكتب التي كتبت في فقه اللغة من أجل أن يعرف أن هذا هو المراد من قوله صلى الله عليه من قول الشاطبي رحمه الله أن هذه الشريعة أمية. وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل يستحب لمن أحب شخصا في الله لصلاحه أن يخبره، وما الحكمة من إخباره، وهل لا بد أن تكون المحبة من الطرفين لينالوا أجر المتحابين في الله المذكور في الحديث أن يظلهم الله في ظل عرشه، أم يكفي محبة الطرف الواحد؟ نرجو الإفادة.
الجواب: المحبة صفة تقع في القلب ولها أسبابها، لكن إذا كان سببها هو امتثال قوله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه، يعني فمحبتهم خالصة أو محبتهما خالصة لله جل وعلا، ليست من أجل شبهة اجتمعا عليها، ولا من أجل شهوة اجتمعا عليها، سواء كانت هذه الشهوة محرمة أو كانت هذه الشهوة مباحة، وسواء تعلقت هذه الشهوة من ناحية المال أو من ناحية الجاه أو من ناحية مثلا امتثال أحدهما للآخر في حالة الأمر، يعني يحبه لأنه يطيعه وإن كان في معصية الله جل وعلا. ولا بد أن إذا كان شخص يحب شخصا فإنه يخبره، وذلك من أجل أن يحبه ذلك الشخص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحابا، فمعنى ذلك أن كل واحد منهما يحب الآخر، هذا إذا أمكنه إخباره. أما إذا تعذر عليه ذلك فالله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا مالك من ليبيا يقول رجل خير في شراء سيارة وأرض وشيء ثالث، فاختار السيارة لأنها بدون فوائد، ثم بعد أن استلم العقد وجد أن نسبة الفوائد 2% سلمها للشركة وباعها، فما حكم المال الذي قبضه، وإن كان حراما كيف يتصرف فيه؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: هذه السيارة إذا كانت قد انتقلت من شخص يملكها إلى الشخص الذي باعها عليه، وقد باعها عليه بثمن مؤجل. والفرق القيمة الذي ذكر في السؤال هو مقابل التأجيل، فهذا داخل في عموم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فمن المعلوم أن الشخص عندما يبيع سلعة إلى أجل لا بد أن يزيد في الثمن عن قيمة هذه السلعة الحاضرة، عن القيمة الحاضرة لهذه السلعة. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك ففي إمكان السائل أن يوضح ذلك بسؤال آخر، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. سؤاله الثاني يسأل عن حكم القراءة الجماعية للنساء في المسجد لأجل التعليم والمراجعة.
الجواب: إذا قرأنا قراءة جماعية من أجل التعليم والمراجعة ولكن لا يسمعهن الرجال فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سبق لكم أن تكلمتم عن كفارة عقوق الوالدين، وأن يحصل للإنسان من عقوق أبنائه كما حصل منه من عقوق والديه، فهل هذا دائم؟ وهل يحصل أيضا للابن الذي يعق والديه مثل هذا؟
الجواب: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عنه الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى، فهو معصوم فيما يتكلم به، سواء تكلم به من ناحية الوحي يعني من ناحية القرآن، وكذلك ما يقوله من الأحاديث القدسية، وكذلك ما يقوله من الأحاديث الأخرى المشتملة على أي وجه من وجوه التشريع. هذا كله داخل في عموم قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وجاءت آيات كثيرة في القرآن مثل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، إلى غير ذلك مما يقرر أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. أما كونه يتخلف في جزئية من الجزئيات فمن القواعد المقررة في الشريعة، وهي قاعدة عامة هذه، أن القاعدة إذا تقررت سواء كانت قاعدة أصولية أو كانت قاعدة فقهية أو كانت قاعدة من قواعد مقاصد الشريعة، ووجد فرع خرج عن هذه القاعدة، فإن خروج هذا الفرع لا يؤثر في هذه القاعدة، بمعنى أنه لا يعارضها ويلغيها أو يحدث شكا فيها. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا، ومن ذلك أنه نهى عن المزابنة، وهي بيع التمر على رؤوس النخل، بيع التمر رطبا على رؤوس النخل بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا، مع أنه رخص في العرايا، والعرايا هي أن يكون عند شخص فقير ما عنده فلوس لكن عنده تمر من العام الماضي ويريد أن يستبدله عند صاحب نخل بتمر على رأس نخلة بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا، فهذا مستثنى من هذه القاعدة. فهل يقال إن هذا الفرع المستثنى من هذه القاعدة يعني يبيح التعامل بالربا؟ هذا ليس بصحيح. ذلك أن هذا الفرع المستثنى يكون اشتمل على مصلحة يراها الشارع، لكن هذا الاستثناء إنما يكون من قبل الشارع، أو قد يكون من المواضع التي تدخلها الرخصة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من سكان الباحة: قدمت إلى مكة لغرض العلاج، وأنا الآن أريد أن أعمل عمرة، فهل يكفي أن أذهب إلى التنعيم وأحرم بالعمرة، أم يلزم أن أرجع للباحة؟
الجواب: هذا يرجع إلى نيتك، فإن كنت حينما مررت الميقات تريد أن تأخذ عمرة فيجب عليك الرجوع إلى الميقات الذي مررت عليه والإحرام منه. أما إذا كنت دخلت مكة من أجل العلاج وقلت إذا شفاني الله من هذا المرض وتمكنت من العمرة فإنني سآخذ عمرة، فإنك تخرج للتنعيم وتحرم منه وتأتي بالعمرة وليس عليك شيء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم قراءة القرآن بمجرد تمرير الحروف على الشفاه دون النطق بها، هل يصح هذا وخصوصا في الصلاة؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى خلق هذا اللسان، وهذا اللسان تارة يستعمل فيما يكون فيه إثم، وتارة يستعمل فيما يكون فيه أجر. ومن ذلك، يعني مما فيه أجر، ما شرعه الله جل وعلا من التكبير، يعني الأشياء القولية التي يقولها الإنسان في الصلاة. ومن المعلوم أن الملائكة لا تكتب إلا ما يتحرك به لسان الشخص، أما ما لا يتحرك به فقد قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا لم يتكلم به فإن صلاته لا تكون صحيحة. لماذا؟ لأن مما عليه في صلاته أن يقرأ فاتحة الكتاب، وهي ركن من أركان الصلاة، فتكون صلاته باطلة إذا كان لا ينطق بلسانه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. إذا كان الابن معاندا لوالديه في بعض الأمور وطلب منهم العفو والسماح وفعلا عفوا عنه، فهل يجازى بهذا العناد والعصيان من أبنائه أم يغفر له هذا بسبب العفو؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فابتداء لا يجوز للإنسان أن يعمل أي سبب من الأسباب التي ينشأ عنها العقوق. والبر حق للوالدين على الولد، فإذا حصل عقوق منه ولكن سامحه الأب فالأب قد أسقط حقه الذي له على ولده. أما بالنظر لما سيحدث مستقبلا لهذا الشخص الذي عفى عنه والده، يعني رزقه الله بأولاد، ويقول: هل أولادي مثلا سيحصل منهم عقوق لي كما يحصل منهم عقوق لأبي، كما حصل مني من العقوق لأبي؟ فهذا مسبب، وأمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى من ناحية وقوعه أو عدم وقوعه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة حول بعض الشباب أو الأطفال الذين يلبسون ملابس رياضية وعليها بعض الكتابات وعليها صور ونحو ذلك، ما الحكم؟
الجواب: من المعلوم أن الشخص عندما يلبس لباسا يكون لائقا به كمسلم، وهذه الكتابات التي ذكرت وهذه يعني لم يذكر ما مضمونها، لم يذكر ما هو مضمون منها، لكن إذا كان فيها تشبه بالكفار فلا يجوز. وإذا كان فيها شيء ما فيه مثلا ذكر لله مثلا مترجم أو ما إلى ذلك فلا يجوز أيضا، لأن هذا فيه إهانة، لأنه يدخل بها الحمامات. وكذلك بالنظر للصور ذوات الأرواح لا يجوز له، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. رسائلكم تصلنا على العنوان المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059 الرياض 11,545، أو عبر الفاكس 442-5543 برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.